نسعى لكي نفتح قنوات التواصل مع الرأي الآخر بشكل صحيح وباستخدام كافة الأساليب والإمكانيات المتوفرة، وأن نطور من إمكانياتنا من أجل أن نخدم هذه المدرسة التي وصلتنا بجهود وتضحيات جسام لا يمكن عدها ولا حصرها. وفي الختام نتوجه بقلوبنا إلى بقعة الكاظمية المقدسة ونقول: يا أيها الجواد يا ذخر الرضا، صلت عليك ساخنات الأدمع، رحلت مسموما بقلب طاهر لأنك التقوى وجار المفجع، يا صائنا عقائدا قد شوهت بفلسفات ناقم ومدعي، فكنت للأمة نورا ساطعا وموئلا للعابدين الخشع، وأنت من صلب النبي هاديا مؤيدا ونهضة لم تخنعي، الحاقدون حاربوك مبدأ كيما تدوم سلطة المنتزع، ويستكين المؤمنون ذادة عن سنة منيرة ومهيعي، يا أيها الراقي مقاما شامخا خاب المعادي وخبيث المرضع، ما فاز من ناوى أبيت أحمد في أي أرض طهرت بالشفاع، هناك في بغداد قبر مهجة للمصطفى المؤتمن المشفع، والقبتان في جوار دجلة فخر بني الخير الأبات المنعي، هما الجوادان لمن يأتيهما والكاظمان بهجة المستنفعي. شكرا لكم مستمعين الكرام على طيب المتابعة، وحياكم الله وعظم الله أجوركم.
فسلام عليك يوم تبعث حيا، السلام عليك يا من حملت اسم جدك محمد، فأنت محمد بن علي الجواد.
يا جواد كنت بالله رضيا، قد أوتيت العلم والحكم صبيا، فسلام عليك، فسلام عليك، فسلام عليك، فسلام عليك، فسلام
أنت التقي الجواد، فيك الندى قد أشاد، للحق ننج الرشاد يا باب المراد، تهدي لدرب السداد يا شافعا في المواد، يا شبل خير العباد يا باب المراد، قد ورثت في سجاياك النبي، وسقيت العلم ريا ورويا،
يا كعبة المؤمنين، يا منهل الظامئين، يا وارث المتقين، يا باب المراد، يا مطلب القاصدين، يا مأمن الخائفين، يا راية المسلمين، يا باب المراد، قد هديت الناس للدين سويا، نورك القدسي ما زال سنيا،
فسلام عليك، فسلام عليك، فسلام عليك يوم تبعث حيا.
صوت ليوم الممات، لبيك يا ابن الهدى يا صاحب المكرمات.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا وأبناء المعصومين حجج الله الصلاة. حي على الصلاة.
السلام عليك يا أبا جعفر محمد بن علي البر التقي الإمام الوفي. السلام عليك أيها الرضي الزكي. السلام عليك يا ولي الله. السلام عليك يا نجي الله. السلام عليك يا سفير الله. السلام عليك يا سر الله. السلام عليك يا ضياء الله. السلام عليك يا سناء الله. السلام عليك يا كلمة الله. السلام عليك يا رحمة الله. السلام عليك أيها النور الساطع. السلام عليك أيها البدر الطالع. السلام عليك أيها الطيب من الطيبين. السلام عليك أيها الطاهر من المطهرين. السلام عليك أيها الآية العظمى. السلام عليك أيها الحجة الكبرى. السلام عليك أيها المطهر من الزلات. السلام عليك أيها المنزه عن المعضلات. السلام عليك أيها العلي عن نقص الأوصاف. السلام عليك أيها الرضي عند الأشراف. السلام عليك يا عمود الدين. أشهد أنك ولي الله وحجته في أرضه، وأنك جنب الله وخيرة الله ومستودع علم الله وعلم الأنبياء وركن الإيمان وترجمان القرآن وأشهد أن من اتبعك على الحق والهدى وأن من أنكرك ونصب لك العداوة على الضلالة والردى أبرأ إلى الله وإليك منهم في الدنيا والآخرة والسلام عليك ما بقيت وبقي الليل والنهار.
اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة لكم وأهلا بكم إلى برنامج نهج الحياة وتفسير آيات أخرى من القرآن الكريم، حيث نقدم لكم بدءا من هذه الحلقة تفسير سورة الدخان المباركة، فكونوا معنا وتابعونا على بركة الله. أيها الأكارم، سورة الدخان هي سورة مكية ذات 59 آية، وهي خامسة السور التي تبدأ بالحروف المقطعة حاميم، كما أن أكثر مضامين آيات هذه السورة مرتبط ببيان عظمة القرآن ونزوله في ليلة القدر ومسائل التوحيد ومصير الكفار وقصة موسى وبني إسرائيل وفرعون وعدم العبث في خلق السماوات والأرض. أيها الأفاضل، ندعوكم الآن إلى الاستماع للآيات الأولى حتى الرابعة من هذه السورة المباركة.
بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم. والكتاب المبين. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم.
أيها الأكارم، كلمة مبارك في الآية الثالثة تأتي من البركة، وهي الخير الثابت، والمراد من الليلة المباركة هي ليلة القدر التي تقع في شهر رمضان، وذكروا للحروف المقطعة وجوها كثيرة، لعل أفضل هذه الوجوه هو أن القرآن وهو المعجزة الإلهية الكبرى نزل بهذه الحروف، أي بهذه الحروف يتم الوحي، كما ورد في بعض الروايات أن في الحروف المقطعة سرا لا يعرفه إلا الله عز وجل. كلمة مبين من الإبانة وهي الوضوح. إن من الظلم الذي لحق بالقرآن الكريم عزيز المستمع أن بعض الأكابر ذكر أن القرآن قطعي الصدور وظني الدلالة، ولكن هذا الرأي غير صحيح، بل هو في مقابل صريح القرآن الكريم، لأن الله سبحانه وصف القرآن بأنه نور من الله مبين فاصل بين الحق والباطل. مما تعلمه إيانا هذه الآيات المباركات، أولا المتداول في زمان النبي صلى الله عليه وآله أن القرآن كتاب مقدس ولذا يقسم به الله عز وجل. ثانيا الليل أفضل وقت للاهتمام بالمسائل الروحية والمعنوية. ثالثا الإنذار لأهل الغفلة مفيد أكثر من الترغيب والبشارة. رابعا ما يقدر في ليلة القدر يتعلق بالأمور المصيرية والأساسية. وخامسا ليلة القدر ليلة مصيرية لقوله تعالى فيها يفرق كل أمر حكيم. أما الآن مستمعينا الأفاضل نستمع إلى تلاوة الآيتين 5 و 6 من سورة الدخان المباركة.
أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم.
أيها الأكارم، هنالك إشارات في هاتين الآيتين، منها أن الله عز وجل هو مصدر الرحمة فهو الرحمن الرحيم، وكذلك النبي مصدر للرحمة حسب قوله تعالى في سورة الأنبياء وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وكذلك القرآن هو كتاب رحمة رحمة من ربك. ما نتعلمه من هاتين الآيتين، أولاً نزول القرآن الكريم مسألة في غاية الأهمية عند الله تعالى لقوله أمرا من عندنا. ثانيا كل ما يقدر في ليلة القدر هو من عند الله عز وجل. ثالثا إرسال الأنبياء وإنزال الكتب السماوية سنة من السنن الإلهية. ورابعا لا ينبغي أن نذهب باتجاه شخصيات أخرى أو التمسك بقوانين أخرى، لأن الله عز وجل هو العليم بالحقيقة على الدوام، ونزول الكتاب وإرسال الأنبياء وما يقدر في ليلة القدر يستند إلى علمه بحاجات البشر. والآن ننصت إلى تلاوة الآيتين 7 و 8 من سورة الدخان المباركة.
رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين.
إخوتنا الأكارم، ما نتعلمه من هاتين الآيتين المباركتين هو أولا عالم الوجود كله تحت الربوبية والتدبير الإلهي. ثانيا لا ينبغي أن ننظر إلى القرآن نظرة البساطة، فإن منزل هذا القرآن هو رب السماوات والأرض وكل الظواهر. ثالثا الدقة في الخلق وإدارة عالم الوجود وتكامله هو سبب الوصول إلى اليقين. رابعا الإماتة والإحياء فعل دائم لله عز وجل، فكلمتا يحيي ويميت وردتا بصيغة الفعل المضارع وهو يدل على الاستمرار. خامسا المجتمع البشري في حالة تكامل لقوله عز من قائل ربكم ورب آبائكم الأولين. وسادسا الموت والحياة في سبيل التكامل الإنساني. إخوتنا المستمعين الأفاضل، بهذا وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نهج الحياة. شكرا لكم وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. سلام من الله عليكم مستمعينا الكرام، أستثمر هذه الدقائق من أجل تقديم استعراض لمواد برامجنا التي تستمعون إليها لاحقا. أحبتي، نعزيكم ونعزي العالم الإسلامي باستشهاد الإمام الجواد عليه السلام. أدب المقاومة تستمعون إليها عند 1:28، وبعد ذلك نقدم إليكم من مأدبة القرآن عند 1:50. زملاؤنا في قسم الأخبار يقدمون إليكم نشرة موجزة عند 2 تماما وعلى مدى 5 دقائق، وبعد ذلك قسم القرآن والمعارف يقدم إليكم المحاضرة الإسلامية عند 2:05، والذي يلقيها على مسامعكم سماحة الشيخ الدكتور المرحوم أحمد الوائلي. صفحات مليئة بالجهات تستمعون إليها عند 2:52، وبعد ذلك نقدم إليكم حصاد الظهيرة عند 3 تماما وعلى مدى 25 دقيقة. تمثيلية الإذاعة تستمعون إليها عند 3:25، وبعد ذلك نقدم إليكم نشرة موجزة جديدة عند 4 تماما وعلى مدى 5 دقائق. صفحات من التاريخ تفتح إليكم عند 4:06، وبعد ذلك تستمعون إلى البرنامج المباشر فلسطين اليوم عند 4:15 وعلى مدى 45 دقيقة. شكرا لطيب المتابعة مستمعينا الكرام، في رعاية الله وحفظه.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نحن شعب يهدم الظلم بسلم من أساسه، نحن شعب لا نريد الشعب يبقى في انتكاسه.
فتحرك القلب العزير مع الشجاع صدرا يؤن وللحديث شجون.
أدب المقاومة. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعينا الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم أدب المقاومة. رافقونا أيها الكرام،
مستمعي الأفاضل، يمتاز العالم والأديب والسياسي المغربي المعاصر علال الفاسي في مجال عطائه الشعري بعمق شعريته وصدقها وطول نفسه الشعري، والمتأمل في شعره على اختلاف أبنيته ومعانيه ومضامينه يجد أنه من حيث المضمون لا يخرج عن المجال الديني والسياسي والاجتماعي إلا قليلا، فهو إذن شاعر المبدأ وشاعر الفكرة وشاعر المضمون، يهمه أن يبلغ غايته في شعره بعبارة واضحة مباشرة يدركها ويعيها الجميع ويستجيب لها الكثير، وبعبارة جامعة يمكننا القول إنه شاعر رسالة.
فالشعر أيها الأفاضل إذن هو جبهة من جبهات جهاده العلمي وأداة من الأدوات التي اعتمدها في أداء رسالة العالم، ومن ثم لم يهتم بمظاهر الجمال الفني والرونق الأدبي إلا ما جاء من ذلك عفوا وسجية، وكأنه أحس ذلك واستعد له منذ طفولته حين قال في إحدى قصائده المبكرة:
وما أنا ذا الشعر الذي طار صيته وردته من لا يزال مناغيا، فآتي بالسحر الحلال تحديا وأنظم من شعري عقودا غواليا، ولكنني طفل تسيل دموعه فينظمها للقارئين قوافيا.
وهكذا كان الشعر أول وسيلة سلكها علال الفاسي في طريقه الجهادي والحركي والنضالي، وكان الشعر أول وسيلة اشتهر بها في مجتمعه وبين قومه، فكان شابا يحب الإصلاح والتغيير والبناء والتجديد لوطنه وأمته، واستمر يعتمد هذه الوسيلة إلى آخر حياته التي كانت مملوءة بالعطاء الشعري الذي وقفه على خدمة دينه ووطنه وأمته. ومنذ أن فتح عينيه في الدنيا وجد نفسه في مجتمع يعبث به الاستعمار وينعم بخيراته ويستنزف دماء أبنائه ويستعبدهم، فأدرك خطورة الوضع ومرارة الواقع فأعد نفسه وجندها لخوض المعركة وأداء الرسالة، وكانت صرخته الأولى هي تلك القصيدة المؤثرة البليغة التي بث فيها لوعته وتحسره على أمته المنكودة، وأمله في تحريرها من سلطة الاستعمار واستعداده لإنقاذها بما يملك من نظر بعيد ونفس لا تقبل الضيم ولا ترضى الظلم. يقول في مطلع هذه القصيدة وهو حينئذ ابن 17 سنة:
أبعد مرور 15 ألعب وألهو بلذات الحياة وأطرب، ولي نظر عال ونفس أبية مقاما على هام المجرة تطلب، وعندي آمال أريد بلوغها تضيع إذا لعبت دهري وتذهب، ولي أمة منكودة الحظ لم تجد سبيلا إلى العيش الذي تتطلب، قضيت عليها زهر عمري تحسرا فما ساغ لي طعم ولا لذ مشرب، ولا راق لي نوم وإن نمت ساعة فإني على جمر الغضا أتقلب.
وإلى جانب تحسره على أمته المنكودة المنكوبة نراه يتألم ويتضجر من أصحاب النفوس الصغيرة الذين يشغلهم متاع الدنيا عن أن يفكروا لإنقاذ البلاد من حكم المستعمر ويجاهدوا في سبيل ذلك، ومن ثم فهو يتوجه إلى الشباب مثله ويعقد آماله عليهم في تحرير البلاد والعقول وردها إلى قوتها ومجدها. يقول في القصيدة نفسها:
وما ساءني في القوم إلا عقولهم وظنهم أن المعالي توهب، وكنت أرى تحت العمائم حاجة فما هي إلا أن يروم المرتب. بلوت بني أمي سنين عديدة فألفيت أن النشأ للخير أقرب.
مستمعينا الكرام، حول الرؤية التي طرحها الشاعر علال الفاسي فيما يتعلق بمحاربة الاستعمار، ندعوكم للاستماع معنا إلى الحوار التالي مع ضيف البرنامج.
سلام من الله عليكم مستمعينا الأفاضل، ولضيفنا الكريم الدكتور سعدي عمران، دكتوراه في اللغة العربية وأدبها من طهران. دكتور، عند مطالعتنا لقصائد الشاعر المغربي علال الفاسي وخاصة قصائده التي تتعلق بمحاربة الاستعمار ونيل الحرية والاستعانة بالشباب والنشأ الجديد، ما هي الرؤية التي طرحها الشاعر في قصائده خاصة بما تتعلق بمحاربة الاستعمار والحرية والاستعانة بالشباب والنشأ الجديد؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنتم المستمعين الكرام. بالنسبة لسؤالكم حول الشاعر المغربي معاصر، الحقيقة هو الشاعر يجمع بين شخصيتين، شخصية قيادية قاد حركة نضال في بلاد المغرب، وبين كونه أديبا وشاعرا متمكنا وسخر أشعاره كلها تقريبا لمحاربة الاستعمار. وبالنسبة للنهج الذي نتلمسه في أشعاره فيما يتعلق بمحاربة الاستعمار بشكليه الفكري والاحتلال المادي، لأنه كما نعلم أنه بلاد المغرب تعرضت للغزو الثقافي والفكري في نفس الوقت. في هذا المجال استعان بعنصر الشباب والنشأ الجديد، الشعر كان بالنسبة إليه مقتبل شبابي، استعان بالشعر في رسم ملامح نهجه السياسي والجهادي ضد الاستعمار، وكان الشعر أول وسيلة عرف بها هذا الرجل في مجتمعه وبين قوم. منذ أن كان شابا كان يميل إلى الإصلاح والتغيير والبناء والتجديد لوطنه وأمته الإسلامية، استمر في اعتماد هذه الوسيلة إلى آخر حياته التي امتدت لخمسين عاما، والتي كانت مملوءة بالعطاء الشعري الذي سخره لخدمة دينه ووطنه وأمته. حقيقة هذا الشعر يعني منذ أن أبصرت عيناه النور في مجتمعه وجد هذا المجتمع معرضا لتسلط الاستعمار، وكان يعبث به وينعم بخيراته ويستنزف دماء أبنائه ويقوم باستعباده ماديا وفكريا. كما قلنا هذا المنطلق أدرك خطورة هذا الوضع، فأعد نفسه من خلال حركته الجهادية ومن خلال أشعاره جندها لخوض المعركة ضد الاستعمار، وله قصيدة معروفة في هذا المجال تدل في نفس الوقت على نضجه الشعري وعلى تمكنه من أدوات اللغة. يقول في مطلع هذه القصيدة: ولي نظر عال ونفس أبية مقاما على هام المجرة تطلب، ولي أمة منكود الحظ لم تجد سبيلا إلى العيش الذي تتطلب، قضيت عليها زهر عمري تحسرا فما ساغ لي طعم ولا لذة مشرب ولا راق لي نوم، وإن نمت ساعة فإني على جمر القضاء أتقلب. يعني هذا الشعر يدل على موهبة أدبية كبيرة جدا، يعني وهو في بداية العشرينات من عمره. نرى أيضا أنه إلى جانب تحسر هذا الشعر على أمته التي نكبت بالاستعمار، أيضا نراه يتألم ويبدي ويعبر عن ضجره من أصحاب النفوس الصغيرة الذين لم يكونوا يفكرون إلا في مصالحهم ولم يكونوا يفكرون في إنقاذ بلادهم من حكم مستعمرين. لم يجد وسيلة وهو شاب في سبيل تحرير وطنه وإنقاذه من هذه الأوضاع إلا الاتجاه إلى الشباب،
لأنهم صانعي المستقبل.
نعم، دكتور، هم صانعي المستقبل
وهم رجال المستقبل. نعم
نعم، وهم المعتمد يعني في هذا المجال ويمكن يعني تربيته
والاستعمار يؤكد على ركيزتين: الرساليون والشباب.
الشباب نعم، فهو نرى الشاعر يعقد آماله على الشباب في تحرير البلاد والعقول، ويقول في القصيدة السابقة: وما ساءني في القوم إلا عقولهم. في حقيقة هذه القصيدة هو رسم نهجه الجهادي، قل وما ساءني في القوم إلا عقولهم وظنهم أن المعالي توهب. بلوت بني أمي سنين عديدة فألفيت أن النشأة للخير أقرب. فقد عمل شاعر علال الفاسي على شحذ عزائم الشباب وإنهاض هممهم، فنراه دوما في أشعاره يذكي فيهم روح الجهاد ويعدهم يوم مواجهة الاستعمار من خلال التكوين العلمي والثقافي من جهة، ومن خلال إثارة الحماس العاطفي من جهة ثانية. يقول في هذا المجال يخاطب الشباب: كل صعب على الشباب يهون، هكذا همة الرجال تكون. قدم في الثرى وفوق الثرى، همة قدرها هناك مكين. قد حسبناهم رجالا فكانوا، ولهم في الحياة مغزا ثمين.
من خلال كلامك ومن خلال القصائد بأنه رجل مقاومة قولا وفعلا. نعم. وهو أيضا من شريحة الشباب، حيث يعني كان يشعر بما يشعر به الشباب من حيوية ونشاط وتطلع إلى المستقبل.
في نفس الوقت أيضا كان يعني بدأ نظم الشعر منذ أن كان في شباب.
نعم.
وفي ختام حديثي أقدم لكم شكري على حسن الاستضافة.
شكري الجزيل لك دكتور سعدي عمران، دكتورة في اللغة العربية وأداب من طهران.
أحبتنا الأفاضل مستمعي إذاعة طهران العربية، نشكركم لطيب متابعتكم حتى هذه اللحظة لبرنامجكم أدب المقاومة، كما نشكر زميلتنا سعدية الشيبي لإعدادها الحوار الذي استمعنا إليه قبل قليل.
عندما يتحدث الأدب عن المقاومة سيكون له وقع ضارب وصدى مدوي. أدب المقاومة لقاء يهتم باستعراض وتحليل نماذج من الشعر المقاوم الملتزم، والتي تصب في مسارات قضايا المسلمين وهمومهم في أرجاء العالم. أدب المقاومة،
نواصل مع حضرتكم قراءة ما تبقى من هذه الحلقة من البرنامج. أحبتي، لما كان الشباب هو البديل المرتقب والمادة الصالحة لحمل راية الجهاد والمعول عليه في الشدائد والصعاب، فقد انبرى الشاعر علال الفاسي لشحذ عزائمهم واستنهاض هممهم وإذكاء روح الجهاد فيهم وإعدادهم ليوم الكريهة بالتكوين العلمي والثقافي من جهة، وبالإثارة والتحريض العاطفي من جهة ثانية. يقول في قصيدة أخرى مبكرة يخاطب بها الشباب وهو دون 20 من عمره:
كل صعب على الشباب يهون، هكذا همة الرجال تكون. قدم في الثرى وفوق الثريا، همة قدرها هناك مكين. قد حسبناهم رجالا فكانوا، ولهم في الحياة مغزا ثمين. مثلوا ما مضى لهم من فخار، ليرى ما أتاه دهر خؤون. ليرى كيف ضاع عزم وعز وعرى، بعده فتور وهون.
وفي سياق هذه الروح الحماسية التي يزرعها في الشباب، يذكرهم بجهاد الآباء وقوتهم وجرأتهم على الأعداء، ثم يمضي في قصيدته مخاطبا الشباب:
يا شباب البلاد أحييتمونا، فلنا فيكم رجاء متين. قد بعثتم رجاءنا، فأديموا سيركم واعملوا ولا تستكينوا. يا شباب البلاد فيكم أحيي همما علقت عليها الظنون، يا شباب البلاد فيكم أحيي كل شهم بما يفيد يدين.
ويقول الشاعر علال الفاسي في صرخة أخرى حماسية يبث فيها توجهاته النضالية وطموحه الجهادي، معولا فيها على الشباب، معبرا فيها عن عقيدته التي يجاهد من أجلها ومبدأه الذي لا يتزحزح عنه.
ولي أمة غصبت حقها، سأخدمها بسنة الخدمات، فلي مبدأ سوف أخدمه وأبلغه رغم أنف العدات، وليس علي إذا غضبوا وكانوا الغشاة وأرد الغشاة، سيكفيني الله شرهم، وهل مثلهم يرد العزمات؟ وإني على مبدئي سائر، فإما حياة وإما ممات.
قاوم 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 شعارنا ونهجنا المقاومة، سيارنا النضال في دحر الاحتلال، وليس في حسابنا المساومة. مقاومة مقاومة مقاومة.
مستمعينا الأفاضل، ظل الشاعر علال الفاسي سائرا على مبدئه، مستمسكا بعقيدته ومدافعا عنها، مجاهدا في سبيل دينه إلى آخر حياته، ولم تؤثر فيه التهديدات والإغراءات، ويؤيد هذه الاستمرارية والثبات على المبدأ قصائده وصرخاته التي جادت بها قريحته في آخر حياته. ومن ذلك قوله في قصيدته التي نظمها قبل وفاته بنحو عام:
بني العرب الكرام، ألا رجوعا عن الطغيان والنظم الشديدة، كفى استبدادكم في الحكم نهجا على ما سنت الدول العتيدة، ألا عودوا إلى الإسلام، إنا نراه حل أزمتنا المبيدة، نجدد أمرنا منه ونحيي معالمه المنيرة والمشيدة، ونبني منه حكما مستقيما على أسس منظمة جهيدة. بني قومي نصحتكم، هلموا إلى الإسلام والتزموا بنودة، وجدوا في نضالكم تجدوا حياتكم كما بدأت سعيدة.
فلننظر مستمعينا الأفاضل إلى هذه الصرخة التي أسمعها قومه وهو في آخر عهده بالدنيا، ولنقارنها بصرخاته الأولى المبكرة التي دوى بها في مجتمعه وهو فتن ابن 17 سنة. نجد أنها متكاملة متناغمة، ينظمها نسق واحد وعقد واحد، ويستوعبها وعاء واحد ومعدن واحد أصيل. لقد شب علال الفاسي وتربى على الإيمان بالمبدأ والثبات عليه، ورب الشباب على الثبات والصبر، وظل في شعره يدعو إلى ذلك كقوله:
أنا الأبي الذي لا يستكين إلى ضيم، ولا يغتشي من كيد إنساني، أنا الوفي لشعبي والمدافع عن قومي، بكل يد عندي وعرفاني، لا يحسب القوم أن النفي يرجعني عن مبدأ حل في روحي وجسماني، أو أن عزمي يهوي من مؤامرة قد دبرت من فرنسي وإسباني، ما النفي ما السجن بل ما الموت في وطن، ما زلت أرعاه إخلاصا ويرعاني.
أحبتنا الأفاضل، في ختام جولتنا لهذا الأسبوع بين نتاجات شعراء المقاومة عبر برنامجكم أدب المقاومة، لا يسعنا إلا أن نقدم لحضراتكم كل شكرنا وتقديرنا على جميل المتابعة.
إلى اللقاء بإذن الله.
شكرا على المتابعة وفي أمان الله.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من مأدبة القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الأبرار. أهلا بكم أيها الأعزاء في برنامجكم هذا، آملين أن تقضوا معه وقتا طيبا ومفيدا. أيها الأفاضل، قال الله تعالى:
ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم، كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها، فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم، وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. صدق الله العلي العظيم.
مستمعين الأعزاء، لقد عرضت آيات عديدة في القرآن المجيد مصاديق متنوعة للذين لاقى منهم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ألوانا من المكر والخبث والتمرد على الله ورسوله. وهذه الآية التي استمعتم إليها قبل لحظات تعرض مصداقا آخر لفريق هم أكثر الناس عددا في كل زمان ومكان، ونعني المتميعين المذبذبين الذين لا واقع لهم إلا التقلب والتردد، يؤمنون بالقيم حينا وحينا بها يكفرون. ونحن لا ننكر أن الإنسان يتأثر بظروفه وأنه كثيرا ما يتغير بحسبها، ولكن بعض الأشخاص لديه ذات تتذبذب بطبيعتها وتنتقل من حال إلى حال حتى لو اتحدت ظروفها. وفي قوله تعالى:
كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها،
فالمراد بالرد الدعوة، وبالفتنة الكفر، وبالارتكاس الرجوع والتحول. والمعنى أن هذا الفريق كلما دعوا إلى الكفر والارتداد رجعوا إليه، وكانوا أقبح من كل كافر ثبت على كفره. وخير ما قيل في تصويرهم ما حكاه بعض المفسرين إنهم كانوا إذا رجعوا إلى قومهم يقال لأحدهم: قل الخنفساء ربي والقرد ربي، فيقولها، ويقال لأمثال هؤلاء: إمعون جمع إمع، أي أني معك.
يا حي يا قيوم، 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 يا حي
أجل أيها الأعزاء، مهما بلغت الحال بأولئك المنافقين من الانحطاط وانعدام الشخصية والذبذبة بين الكفر والإيمان، فإن الإسلام يدعهم وشأنهم ما لم يعتدوا ويقاتلوا، فإن اعتدوا وقاتلوا فالإسلام يأمر بردعهم وقتلهم أينما وجدوا إذا أصروا على الحرب والقتال، وهذا ما أراده الله تبارك وتعالى بقوله:
فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم.
وهذا دليل أيها الأكارم من عشرات الأدلة التي يقدمها القرآن الكريم والسنة النبوية على أن الخط الأساسي لدين الإسلام أن لا قتل ولا قتال إلا لردع من قاتل وسعى فسادا في الأرض. قال سبحانه:
وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين.
وقال أيضا عز وجل:
وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة.
إذن الإسلام سوغ القتال حيث سوغته جميع الشرائع قديما وحديثا وأوجبته جميع العقول، ورغم هذه الأدلة وغيرها فإن أعداء الإسلام أبوا إلا أن يقولوا إنه دين السيف والقتال، تماما كالذي قال عنزة وإن طارت. مستمع الكريم، انظر تفسير الآية 90 من سورة النساء المباركة في قوله تعالى:
وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا.
وقارن بينها وبين قوله سبحانه في الآية 91 التي نحن بصددها:
وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا.
فإن كلا منهما تؤيد الأخرى في أن القتال لم يشرع في الإسلام إلا دفاعا عن النفس ودرءا للفساد، وأنه يقدر بهما وجودا وعدما وكما وكيف. وختاما أيها الأعزاء، نسأله تعالى أن يجعلنا من عباده المطيعين المخلصين ويطهر قلوبنا من النفاق والرياء، إنه سميع مجيب. ونشكركم على حسن المتابعة وجميل الإصغاء، والسلام عليكم.
الجواد حسين لك ودانه، تعنوا ابن الما يسد بيبانه. يا الجواد كل حوائجنا كل حوائجنا حسين بزينب.
بدوة
كون ما يرجع كون ما هاي عجبنا مو دمع الضريحك، كل من يمحضر لعين
كل من يمحضر لعين
حالفي وشيلها يمات، سائلي ومدلك ايدي
سائلي ومدلك
شلون صاحة وعامنا وين من العطش ولدي الحسين. يا الجواد احنا عطشنا وصحنا بونا المهدوة، وصحنا بونا المهدوة. اي راح من خاك ونمد جفوفنا بلكي حاضر بالعزاء ويشوف